السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه، والحاكم في مستدركه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، يعني خذوا وقايتكم، خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. هذه الكلمات الأربع جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقاية من النار. وأي هول هذا الهول إذا تذكرناه! شفير جهنم يلقى الحجر من شفته، من شفيره، فيهوي فيها 70 خريفا لا يدرك لها قعرا. أي هول في تصور هذه النار! وأي هول في الوقوف عليها! ثم أعظم من ذلك، أي هول في الوقوع فيها! وهذه الكلمات الأربع إذا قيلت من قلب موقن بها، ومن لسان مريد بها وجه الله تعالى، فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقاية، وشبهها بالجيش المحامي المدافع. قال: فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات، يعني في الأمام، ومعقبات، يعني من الخلف، ومجنبات، يعني عن الجانبين. وهذه كلها قطع للجيش، المجنب والمقدم والمعقب. وهذه الكلمات الأربع يجعلها الله تعالى وقاية للإنسان، أعظم وقاية. ثم قال: وهن الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات التي ينبغي لكل عاقل أن يحرص عليها. كل ما على الدنيا زائل، وما عليها ذاهب، وما يتسابق فيها منها الناس فان، ويبقى العمل الصالح، وهذا من الباقي الصالح، كما قال الله في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، هن الباقيات الصالحات، يعني هن من الباقيات الصالحات. لكن لما كنا من الذكر، والذكر أعظم العبادة، لم يأمر الله تعالى بالاستكثار من شيء كما أمر بالاستكثار من ذكره، لما للذكر من أثر على قلب الإنسان في إصلاحه. وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله، عظمت في نفسه مراقبة الله، فعظم خيره وقل شره. وهن الباقيات الصالحات. هذه الكلمات الأربع أيها الأحبة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام عماداً لعبادات كثيرة. جاء في الحديث عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه دعا بماء فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فصلى الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته، فإذا هو قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. يعني هذه الأعمال هي المقصودة بقول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وهن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الصحابة: يا عثمان، هذا الحسنات يذهبن السيئات، فما الباقيات الصالحات؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الباقيات الصالحات أحب ما تحركت به اللسان، وأحب ما صدر من العبد من الكلام أن يتحرك لسانه بهذه الكلمات. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وإن كنت لا تحفظ الترتيب لا يضرك الترتيب، تحوز كل هذا الثواب. وإن كنت لا تحسن هذا الترتيب لا يضرك بأيهن بدأت. هذه الكلمات هي غراس الآخرة، الغراس الدائم، الغراس الباقي، غراس الجنة. يغرس لك بها نخيل بهذه الكلمات. جاء في الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان عذبة الماء طيبة التربة قيعان فسيحة تغرس لكن غراسها من الدنيا، وأنها عذبة الماء وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما قلتها مرة غرست لك في الجنة نخلة، وأنت الآن في زمن الغراس. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح على أبي هريرة وهو يغرس غرسا له، فقال: يا أبا هريرة، ماذا تفعل؟ قال: أغرس غراسا لي يا رسول الله. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من ذلك؟ هناك غراس أعظم ثوابا وأكثر ثمرة وأعظم ذخرا لك من هذا، وليس في هذا تزهيد من غراس الدنيا والقيام بإصلاحها. فإن الرسول حث لا سيما الزراعة والغرس، حث على أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. ولكن فيه التنبيه للاشتغال بالأهم، تنبيه للاشتغال بالأنفع، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيغرس لك بها في الجنة نخلة. هذه الكلمات الأربع جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عماداً لصلاة التسابيح، الصلاة التي يجعلها الله تعالى تكفيراً للذنوب والسيئات مهما عظمت، كما في الحديث الذي حسنه غير واحد من أئمة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه وهو من أحب الناس إليه: يا عماه، يا عباس، ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ وانتبهوا إلى هذه الإثارة العجيبة، ثلاثة أسئلة متوالية ليلفت انتباهه ويثير اهتمامه: ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ ألا أمنعك؟ ألا أعطيك عشر خصال؟ إذا فعلتها غفر لك ذنبك كله، صغيره وكبيره، قديمه وحديثه، عمده وخطأه، علانيته وسره. هكذا يخبر عليه الصلاة والسلام بأن الذنوب كلها ممحية. ثم علمه فقال: أن تصلي أربع ركعات تقول بعد أن تقرأ في بعد أن تقرأ الفاتحة والسورة، يعني وأنت في القيام تقول بعد القراءة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، فإذا ركعت تقولها 10، فإذا قمت من الركوع تقولها 10، فإذا سجدت تقولها 10، فإذا جلست تقولها 10، فإذا سجدت تقولها 10، فإذا رفعت من السجدة الثانية قبل أن تقوم تقولها عشراً، فهذه 75 مرة في الركعة الواحدة، تصليها 4 مرات. إذا فعلت، قال له عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت أن تفعلها كل يوم مرة فافعل، فإن لم ففي كل جمعة مرة، يعني ففي الأسبوع مرة، فافعل، فإن لم ففي كل شهر مرة، فإن لم تستطع ففي السنة مرة، فإن لم تستطع ففي عمرك مرة. هذه الصلاة عمدتها هذه الكلمات الباقيات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مقدمة وممهد وسبيل لقبول الدعاء. قال: من تعار من الليل، يعني من استيقظ في نومه من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن دعا استجيب له. إذا قال هذه الكلمات حين يستيقظ من الليل ثم يدعو دبر هذه الكلمات، سواء صلى أو لم يصلي، توضأ أو لم يتوضأ، قام من فراشه أو لم يقوم، إذا قال هذه الكلمات ثم دعا على دبرهن، فإن وعد الله تعالى له بأن يستجيب له هذا الدعاء. هذه الكلمات كلمات عظيمة، لهذا كانت أحب الكلام، أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات، ليس لمجرد ألفاظها ولكن لما تحتويه من معان عظيمة. فسبحان الله تعني تنزيه الله وتبرئته سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص، فأنت حينما تقول سبحان الله كأنك ذكرت الله بكل أسماء التقديس: السلام، القدوس، كل أسماء الله الدالة على تنزيهه سبحانه وتعالى من العيب، الدالة على تنزيهه من النقص، فكأنك تقر لله تعالى بالبراءة والسلامة من كل عيب ونقص. فإذا ثنيت بعدها بقولك الحمد لله فقد كملت الجانب الآخر، وهو إثبات الكمال لله تعالى، برأته من النقائص أولاً وأثبتت له الكمال كله. فالحمد يعني الثناء بالجميل، ولا يثنى إلا على الكامل، لا يثنى بالثناء الكامل إلا على من حاز الثناء، إلا على من حاز الكمال الكامل. فقولك الحمد لله متضمن إثبات علم الله، إثبات قدرة الله، إثبات غنى الله، إثبات قيومة الله، إثبات كل كمال لله سبحانه وتعالى. ولكنه كلام النبوة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: واختصر لي الكلام اختصارا، بدلا من التعبيرات الكثيرة والكلمات العديدة تخصر تلك المعاني كلها في ألفاظ وجيزة: سبحان الله والحمد لله، ثم إثبات الوحدانية لله، وأنه وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبودية وحده، ولا إله إلا الله، ثم تمجيد ما وراءه تمجيد، وتعظيم ما وراءه تعظيم، كل ما لا تدركه العقول وما لا تتصوره الأفهام، فإنك تقول كلمة جامعة: والله أكبر، أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء، لا يدركه شيء ولا يماثله شيء. كلمات قليلة لكنها تحوي ثناءً وتمجيدًا وتنزيهًا لله لا يعلم كنهه إلا الله، ولذلك كان ثوابه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات خير ما اشتغلت به الألسن، لأنها من ذكر الله، وذكر الله عبادةٌ جليلة القدر، سهلة المؤونة، عظيمة الثواب. وللعجب أنها عبادة متعلقة باللسان، اللسان الذي لا يتعب من الحركة ويمل السكون والوقوف، اللسان الذي لا يريد أن يصمت. خير ما توظفه به أن توظفه بما ينفعك في الآخرة، وخير ما تشتغل به كلمات الذكر، وهذه الكلمات من أفضل الذكر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، وورد في الحديث أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه الكلمات الأربع قائمةً مقام القرآن لمن عجز عن أخذ شيءٍ من القرآن. جاء رجل يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدم حفظه، لا يقدر على حفظ القرآن، يريد أن يصلي فيقرأ الفاتحة، فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن، فعلمني شيئًا يجزئ عنه، علمني شيئًا أقوله محله. فقال عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ أنا أريد شيئًا أيضًا أدعو به لنفسي، هذا لله فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. كلمات أربع أيضًا علمه لنفسه، علمه لنفسه الدعاء بالرزق، والدعاء بالمغفرة، والدعاء بالهداية، الدعاء بالعافية. فقام الرجل بعد أن تعلم أربع كلمات لله وأربع كلمات لنفسه، ثمان كلمات، لكن الأعمال لا تقاس بصورها، إنما تقاس بما يقوم في قلوب أصحابها إذا أدوها على الوجه التام. قام الرجل وقد حفظ هذه الكلمات الثمان. أتدرون ماذا يقول رسول الله بعد أن انصرف الرجل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد ملأ يديه خيرًا كثيرًا، أما هذا فقد خرج من عندنا بخير كثير. إنه الخير على وجهه الحقيقي، الخير. الدنيا هذه التي نتسابق فيها ونتكالب عليها ونتنافس من أجلها، نسهر من أجلها الليل ونوقظ من أجلها النهار، ويستبيح بعضنا من أجلها المحرم لا يبالي كيف وقعت في يده، هذه الدنيا يصفها الله عز وجل بأنها قليل، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا كلها قليلة، فكم الذي يصل إليك أنت من الدنيا؟ إذا كانت الدنيا التي أصابها من قبلك وسيصيبها من بعدك، أصابها الأثرياء والأغنياء والملوك والأمراء، الدنيا هذه التي حازها الناس جميعاً، الله يصفها في مقابل خير الآخرة بأنها قليل، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فكم وصلك أنت من القليل؟ لا شك ولا ريب أنه أقل القليل، بل لا شيء يذكر، لا شيء يذكر. هذا هو الخير، لقد ملأ هذا يديه خيراً كثيراً. في هذه الجمعة طلب منا أن نتحدث عن حوادث المرور، وأنا أمل التكرار، ولأني قد خطبت مراراً حول هذا الموضوع ليقيني بأنها قضية تستحق التكرار، ليقيني بأنها قضية تستحق الحديث بطلب وبغير طلب. والعجيب، الإنسان حينما يتفكر في هذه البلدان، بلدان الخليج، ويقارنها بالبلدان الأخرى التي يتزعزع فيها الأمن ويموت الناس بالرصاص، يرى عجباً من أقدار الله، فأقدار الله غلابة، من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. نرى في هذه البلدان الآمنة الناس يخترعون بأنفسهم آلات للموت، ويسخرون نعم الله تعالى التي سخرها لهم للانتفاع، آلات للدمار، السيارة التي يبذل الموظف فيها جزءاً من راتبه لسنوات، وينعم الله تعالى عليه بهذه النعمة الكبيرة، نعمة المركب التي كان الناس يتمنونها، ولا يزال كثير من الناس يتمنونها. صحابة رسول الله خير الناس، أمضوا سنوات من أعمارهم يمشون في سبيل الله تعالى في صحاري جزيرة العرب، في حراء الرمل، في حرارة الشمس، يمضون أعمارهم وهم يمشون ولا يجدون ما يلفونه على أرجلهم من الخرق، وتتفطر أقدامهم وتتنقب أقدامهم بسبب المشي على أرجلهم، ويعتبرون في معاركهم من العدة المركوب، فترونهم في الغزوات يعدون كم فرس يركبونه وكم بعير كان معهم، والباقي يمشون على أرجلهم. نعمة المركب، هذه النعمة العظيمة التي أصبحت مسخرة مذللة هينة في يد كل واحد منا، كل واحد منا يستطيع أن يصل إلى هذه النعمة في هذه البلدان بيسر وسهولة. ولله وحده الحمد والفضل والمنة، لله وحده، الله وحده يستحق أن يشكر على هذه النعمة، فتسخر بما يحبه الله، تسخر بما يرضي الله، لا أن تتخذ وسيلة لمعصية الله، لا أن تتخذ وسيلة للوقوع فيما حرم الله. وسيلة السيارة، قوانين المرور من حقوق الطريق يا إخوان. نحن أهل الإسلام نتدين لله ونتقرب إليه بكل عمل نعمله في الليل والنهار، حركتنا في الطريق عبادة، نتعبد لله في كيفية سيرنا، وقوفنا عند الإشارة عبادة إذا نحن أحسننا النية، وسيرنا في الطريق مقتضى لوائح النظام عبادة إذا نحن أحسننا النية، طاعة رجل الأمر، طاعة رجل المرور في الشارع عبادة أنت مثاب عليها. هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله تحت كلمة واحدة وهي حق الطريق. يقول في الحديث الصحيح، في الصحيح وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات، يسد الذريعة ويغلق الباب أمام المحرمات أولاً، فيقول: لا تجلسوا في الطريق، لأن الجلوس في الطريق متضمن لمحاذير ومعاصٍ كثيرة، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، هذه مجالس نحتاجها ولا بد نتحدث فيها. فلما رأى حاجتهم إليها قال: فإن أبيتم إلا الجلوس في الطريق فأعطوا الطريق حقه. للطريق عليك حقوق، الله سائلك عن هذه الحقوق، الله مجازيك على أدائك لهذه الحقوق، حقوق للطريق، كما أن لأبويك حقوقاً ولأهلك حقوقاً ولأميرك ورئيسك حقوقاً ولوظيفتك حقوقاً، للطريق التي تمشي فيها حقوق. هذه الطريق التي سهلت وذللت ورصفت ونظمت بمحض فضل الله تعالى وإنعامه، أنت تمشي في طرق وسيعة سهلة ميسرة، وتتأمل في الشاشات إلى ملايين بل مليارات من البشر لا يتمتعون بما تتمتع به. أدي هذا الحق ليكون سبباً لتقييد هذه النعمة، ليكون سبباً لبقاء هذا الفضل. أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من حقوق الطريق كف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس، لا يجوز لك أبداً أن تتسبب في تدمير نفسك أولاً ثم في إيذاء الآخرين. وإيذاء الآخرين كما ذكرت غير مرة لا يشترط أن تؤذيه في جسده، إيذاؤه في مركبته إيذاء محرم عليك أن تتسبب فيه، ترويعه وتخويفه وهو سائر في الطريق إيذاء حرام عليك لا يجوز. ثم لماذا كل هذه العجلة عند كثير من الناس والفارق دقيقة أو دقيقتان أو ثلاث؟ لو ملأتها بذكر الله وأنت واقف في إحدى الدوارات، في أحد الدوارات أو في إحدى الإشارات، نللت خيراً كثيراً لا يحصيه إلا الله. لو قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات كتبت لك ختمة كاملة من القرآن. لماذا العجلة؟ وأين سنذهب؟ ولماذا عدم المبالاة؟ وللأسف، للأسف شباب البلاد قبل غيرهم ينتهكون حرمات قانون الطريق، وكأن مخالفة قانون المرور رجولة، وكأن مخالفة قوانين السير إثبات ذات وإثبات شخصية، لأنهم لم يرتضعوا آداب الطريق في البيت قبل أن يعلمهم المرور وقبل أن يصدر القانون. ينبغي لمانح هذا الشاب بالسيارة، الأب والأم في البيت، أن يغرس في نفسه أدب الطريق وأن يعلمه السكينة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو يمشي مع الناس في الحج مفيض من عرفة إلى مزدلفة، الطريق زحام، فكان يقول للناس: السكينة السكينة. أفاض وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، لوى عنقها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهي بهيمة لا يجوز أن يفعل بها هذا لغير حاجة. لكن لماذا؟ قال شراح الحديث: حتى لا تسرع في المشي فتؤذي أحدا من الناس، تؤذي المارة أو تؤذي الراكبين، وقد شنق إلى القصواء الزمام. فإذا وجد فجوة نص، إذا وجد متسعا أسرع في السير، وإذا جاء حبلا من الحبال يعني مرتفعا من الأرض أرخى لها قليلا ليساعدها على الصعود. هذا وهو يركب دابة، فكيف بمن يركب سيارة تقتل الروح وتدمر المال وتعيق الحركة؟ والشباب هم أول وقود هذا التهور. المستشفيات تعج بالمصابين وهم في ريعان شبابهم، أحدهم فاقد لرجله، والآخر فاقد لظهره، والرابع فاقد لجميع حركته. كل هذا جناية لعدم احترام قوانين السير، ولو احترمناها لكان الأمر على خلاف ذلك. هذه نعمة واجب علينا أن نشكرها وأن نعلم أبناءنا شكرها. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وكن لهم ولا تكن عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.